بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله حضورنا الكريم ومستمعينا عبر الأثير. لا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، أهمية العلم في حفظ المصالح الدينية والدنيوية، فالعلم الشرعي به يعبد الله حق عبادته، وبه تدرأ الشبهات والشهوات، وبه يستتب الأمن والأمان ورغد العيش وغيرها من المصالح. وطلب العلم الشرعي من النعم التي يمن الله بها على العبد، فقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أثناء شرحه لكتاب حلية طالب العلم على هذا المعنى، فقال: إذا رأيت أن الله من عليك بالعلم استبشر خيرا، بأن الله أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. وقالوا: وكيف تصلح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ما أحسن نصحهم رحمهم الله. لذلك بارك الله فيكم، العلم فضله عظيم، ولقد من الله علينا في هذه الدورة الكريمة بأشكال شتى من طلب العلم، منها هذه الدورة التي نسأل الله أن ينفع بها، والدروس العلمية الأسبوعية في هذا المسجد، والمحاضرات والإذاعات التي تبث العلم على مدار اليوم. وهذه النعم تحتاج منا إلى شكر، ومن الشكر المداومة عليها، أي المداومة على طلب العلم وعدم الصد عنه لحظوظ الدنيا وبهجتها، وكذلك الحرص على العمل به وبثه بين الناس، ودعوتهم إلى حضور مجالسه والتزامها. فطالب العلم لا بد أن يكون صاحب همة عالية، يسعى لخدمة دينه ومجتمعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أعاننا الله وإياكم على ذلك، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وختاما، أسأل الله تعالى أن يديم علينا مجالس العلم وينفعنا بها، ويحفظ لنا دولتنا، ويحفظ علينا أمننا. وبهذه المناسبة نحمد الله تعالى ونشكره على من ولاه الله أمرنا، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونسأل الله له التوفيق والسداد، وأن يحفظه بحفظه، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ خليل بن زايد آل نهيان، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. كما أسأله تعالى أن يوفق الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي لكل ما فيه خير للبلاد والعباد، ويوفق ولي عهدي الشيخ حمدان بن محمد المكتوم لكل خير، وجميع شيوخ الإمارات. كما نتوجه بالشكر الجزيل لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على إتاحة الفرصة لإقامة هذه الدورة. ونشكر مشايخنا على سعيهم وبذلهم الوقت والجهد لعمل مثل هذه الدورات، فنقول لهم جميعا جزاكم الله خيرا. والشكر موصول لك، والشكر موصول لكل من أعان وبذل في هذه الدورة وحضر واستمع، كما أسأله تعالى أن يمن على والدنا خليفة بن ضاعن الراعي لمثل هذه الدورات بالعافية، وأن يطيل في عمره ويحسن في عمله، آمين. بارك الله فيكم جميعاً وثبتنا وإياكم على السنة، والحمد لله رب العالمين. وليتفضل شيخنا الدكتور محمد بن قالب مشكوراً مأجوراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسنات الجميع، من كان سببًا فيها وفي ترتيبها والإشراف عليها، ومن كان سببًا كذلك في التدريس وفي الحضور وفي النقل وفي الاستماع. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع، وأن لا يحرمنا من فضله، وأن يمن علينا برحمته وعفوه. أشكر أخي الفاضل الشيخ أحمد بن خليفة على ما قدم وعلى ما أبدأ، وشكر لمن يستحق بعد الله جل وعلا الشكر هذه الدولة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي قادتها، وأسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ خليفة وأن يتولاه بعفوه ورحمته، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد لما يحبه ويرضاه. ثم أيضا أؤكد بالدعاء لوالدنا الكريم خليفة بن ضاعن المهيري الذي رعى مثل هذه الجهود الكثيرة والكبيرة التي تذكر فتشكر في مجالس العلم من الدورات العلمية والدروس الشرعية. صلى الله عز وجل أن يبارك له في عمره، وأن يبارك له في ذريته، وأن يبارك له في أهله جميعا. معاشر الأحبة، أعظم أو من أعظم ما تفنى به الأعمار وتنقضي به الساعات طلب العلم الشرعي، فالإنسان في سيره إلى الله جل وعلا لا يستغني عن علم يصلح به حاله ويعرف به صحة مسلكه ولا استقامة طريقه، ولا يمكن للجهل أبداً أن يكون قائداً للمسلم، وكفى بالجهل مذمة كما يقال أن ينفر منه أهلوه، كما كفى بالعلم عزًا ومكانة أن ينتسب إليه من ليس من أهله. فلا يرضى الإنسان أبداً بمرتبة الجهل لنفسه، بل يتطلع دائماً إلى أن يكون من أهل العلم والفضل، وهذه المرتبة بإجماع العقلاء والعلماء لا تورث، فإنها ليست بمال ينتقل من شخص إلى آخر، بل لا بد فيها من الجد والاجتهاد وبذل الأوقات وإفناء الأعمار في تحصيل العلم الشرعي. وكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسد. والإنسان ما دام في علم فهو في خير، وإذا تنكب عن هذا الطريق يخاف على نفسه من أن يتعبد لله بجهل أو أن يختم له بسوء. فإن من أعظم أسباب الثبات على الدين طلب العلم الشرعي، النظر في كلام الله جل وعلا وتفسيره، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه، في آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما كانوا عليه، في سير أئمة العلم والدين، في حرصهم على تحصيل العلوم وعلى الاستزادة من هذه الفنون، وبذلك تكون الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكفى بالعلم شرفا أن الله جل وعلا استشهد أهله على أعظم مشهود، وهي شهادة التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكفى أن الله جل وعلا في بيان هذه المنزلة أنه فرق بين أهل العلم وبين غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولم يأتي الجواب فيقول لا يستوون، لأنه من الأمور المقررة عقلا وشرعا أنهم لا يستوون. فمنزلة العلم منزلة عظيمة، ومن توفيق الله جل وعلا للعبد أن يسخر له سبيلا إلى العلم، أن يوفقه لطلب العلم، وأن يوفقه للثبات على طلب العلم، أن يدله على الطريق، وأن يعرف المنهجية الصحيحة في سيره إلى الله جل وعلا طلبا للعلم وتعبدا بالعمل، ثم أن يثبت على هذا الطريق، فإن الثبات عزيز. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على العلم النافع وعلى العمل الصالح حتى نلقاه، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. هذه المجالس التي سنجلسها بإذن الله سائلين الله جل وعلا فيها التوفيق والسداد، هي في علم من علوم الشريعة يتعلق بفهم كلام الله جل وعلا في كتابه، وهو علم أصول التفسير. وهذا العلم لا شك أن منزلته عظيمة، فإذا قيل إن شرف العلم بشرف المعلوم، فمعلوم هذا العلم هو كلام الله جل وعلا بمعرفة معانيه، سواء معاني هذه الآيات المتعلقة بجانب الاعتقاد أو الفقه أو الأخلاق أو السلوك أو ما يتعلق بقصص الأنبياء أو غير ذلك من المباحث التي لا يمكن أن يستغني المسلم في فهم معاني آيات تلك المضامين عن علم أصول التفسير، عن علم أصول التفسير. قبل أن نبدأ في قراءة المتن، فإن نشير إشارة يسيرة جدا إلى الكتاب وإلى صاحبه. أما صاحب الكتاب فهو العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، تتلمذ على جملة من العلماء، ومن أبرز مشايخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي نجد. وهذا المؤلف صاحب كتب نافعة، منها ما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بالفقه أو ما يتعلق بأصول التفسير أو حتى ما يتعلق باللغة، فله حاشية على كتاب التوحيد، والحاشية التي في الفقه المشهورة، وحاشية على الآجة الرومية، وله هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وله حاشية أيضا عليه، وهو من العلماء الذين عرفوا بالتواضع والعلم الغزير رحمه الله رحمة واسعة. وهو الذي جمع مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك جمع الدرر السنية وغير ذلك من المؤلفات النافعة. كتابه هذا كتاب مختصر، أتى به على أهم المسائل المتعلقة بأصول التفسير، والذي هو جزء من علوم القرآن. وأصول التفسير كما يعرفها أهل العلم هي القواعد والأسس التي يبنى عليها علم التفسير، القواعد والأسس التي يبنى عليها علم التفسير. ولو قال قائل ما الذي يثمر في دراسة هذا العلم، لا شك أن الأمر إذا كان يتعلق بفهم كلام الله جل وعلا فإنه يثمر الشيء الكثير، لكن من أعظم ما يثمر دراسة أو تثمر دراسة هذا العلم؟ أولا توضيح معاني القرآن، التوضيح الصحيح والمعرفة السديدة، وثانيا حسن الاستنباط والاستخراج من الآيات، وثالثا وهو يقابل هذا السلامة من الوقوع في الغلط سواء بتأويل خاطئ أو بتحريف باطل أو بغير ذلك، فإنه لا يتأتى ذلك كله إلا بعلم صحيح بطرق التفسير، وسيأتي معنا ذكر شيء منها، فنستعين بالله جل وعلا على قراءة هذا المتن مع التعليق المختصر عليه، إذ المقصود في مثل هذه الدورات العلمية ليس التعمق في شرح كل عبارة والاستطراد في ذلك، وإنما الوقوف على مفهوم الكتب التي تدرس فيه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم.
نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه هذا بالبسملة، وهو اقتداء بكلام الله جل وعلا، الذي البسملة آية منفصلة من كل سورة إلا سورة براءة، وهي جزء من آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبتدئ المراسلات إلى الملوك والحكام بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم حمد الله جل وعلا وهو المستحق سبحانه وتعالى للحمد والثناء والتعظيم والإجلال، وذكر شهادة التوحيد وابتدأ بها ذلك، ولأن الإنسان لا يستغني أبدا عن هذه الشهادة، والتي هي إفراد لله جل وعلا بالعبادة وتجرد له سبحانه وتعالى في القصد والطلب: أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وهذه من أسمائه سبحانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، وهو عرف بذلك صلى الله عليه وسلم حتى من قبل الإسلام كما هو مبثوث في سيرته. ثم قال: أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير. ومعنى ذلك أنها أول ما يبدأ به طالب العلم الذي يعتني بعلم التفسير أن يبدأ بمثل هذه المقدمات، وهذه المقدمة نفعها أنها أتت على أبواب مختصرة أو أبواب مطولة فاختصرتها، وعلى كتب سابقة فأدرجت فيها المباحث التي في هذه الكتب، فجاءت بذلك مقدمة جميلة نافعة مختصرة كما سيأتي معنا بإذن الله. قال: تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم. ولماذا الجدير بأن تصرف له الهمم؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وهذه ميزة، بل هي الميزة العظمى في العناية بكلام الله جل بتفسير القرآن، أنه تفسير لكلامه سبحانه. قال: ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. قال: فيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. هذه كلها من أوصاف القرآن التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، والشيء إذا ذكرت أسماؤه وصفاته دل على مكانته وعلى منزلته، ولذلك
الله جل وعلا له الأسماء الحسنى التي لا تحصى ولا تعد، والنبي صلى الله عليه وسلم له أيضا من الأسماء وله من الأوصاف، والقرآن حتى يوم القيامة له الأسماء الكثيرة، ما يدل على أهمية الشيء تعدد أسمائه وصفاته. فالله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه روح، قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وصفه الله جل وعلا بأنه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وصفه الله جل وعلا بأنه موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم. ووصفه الله جل وعلا بأنه كتاب الهداية، بأنه كتاب الهداية، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فأوصافه كثيرة، وهو لا شك أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا، الآية، وليس هناك أحسن من كلام الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: تنزيل القرآن. أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين، وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
ابتدأ هذا بعد هذه المقدمة اليسيرة بالكلام عن تنزيل القرآن، وهذا مناسب، لأن الكلام عن مباحثه لا بد أن يأتي بعد الكلام عن نزوله. فقال: أجمعوا، أي أهل العلم، يعني أهل العلم والفضل، على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. هو كلام الله جل وعلا حقيقة، كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنسب الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى. وما ينسب إلى الله جل وعلا فهو على قسمين: إما نسبة صفة إلى موصوف كما في هذه الآية، وكما يقال سمع الله وبصر الله وكلام الله، أو ما يوصف أو ما ينسب نسبة خلق إلى مخلوق، مثل بيت الله وعبد الله وناقة الله، هذه نسبة خلق إلى أو مخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. بيت الله هذا مخلوق البيت، فنسبته إلى الله تقتضي التشريف، وأما كلام الله فنسبته إلى الله تقتضي الوصف، معنى ذلك أنه من صفته. فهو كلام الله جل وعلا حقيقة منزل، الله نزل أحسن الحديث، غير مخلوق، وهذا بإجماع أهل العلم من أهل السنة، وهو القول الذي تتابع الأئمة من العصور المفضلة إلى زماننا هذا على القول به. ثم قال: سمعه جبريل من الله. الله عز وجل قال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وقد جاء ما يدل على أن هذا السماع من جبريل أنه سماع حقيقي، فلا يقال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بل سمعه من الله. جاء في الحديث: إذا تكلم الله بالوحي تسمع أهل السماء، أو سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. جاء في الحديث: قال: فيقولون لجبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. فهذا من الدلائل على أن جبريل سمعه من الله جل وعلا. قال: وسمعه محمد من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد. ودليل ذلك الحديث المشهور في الصحيحين: قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. فهذا دليل على سماع جبريل أو سماع نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام. وأما سماع الصحابة رضي الله عنهم من نبينا صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الكثيرة تدل على ذلك. قال: وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا. ما فائدة هذه العبارة الجميلة النافعة؟ أراد أن يقول أن القرآن بجميع أحواله هو كلام الله، وهذا ما يعبر عنه أهل السنة، يقولون القرآن بجميع أحواله هو كلام الله، ما حفظ في الصدور أو كتب في السطور، وما يتلوه الصبيان في مجالسهم أو يحفظه الكبار، فهو كله كلام الله على جميع جهاته، على جميع جهاته. ولذلك قال أهل العلم: للقرآن مع الإنسان أربع مراتب. المرتبة الأولى الوجود الذهني وهو ما يتعلق بالحفظ، فما يحفظه هو كلام الله. والمرتبة الثانية الوجود العيني وهو ما يراه فيقرأه. والمرتبة الثالثة الوجود السمعي، ما يسمع من الآيات التي تتلى عليه. والمرتبة الرابعة الوجود النطقي، وهو نطقه لكلام الله جل وعلا. فلذلك القرآن كان محفوظا أو مسموعا أو مكتوبا هو كلام الله جل وعلا. قال: وكل حرف منه كالباء والتاء، هذا على سبيل ضرب المثال، أو تقول والواو والألف أو غير ذلك مما هو مقيد في المصحف. قال: كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، يعني ليس هناك شيء في القرآن يقال ليس هذا من كلام الله جل وعلا، بل كله كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه. وما أوحى الله جل وعلا إلى الأنبياء هو على ثلاثة أقسام ذكرها الله جل وعلا في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن قال الله جل وعلا: إلا وحيا، هذا القسم الأول، وهو الوحي المجرد. والوحي المجرد هو ما يلقيه الله جل وعلا في قلب الموحى إليه، في قلب الموحى إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن هذا وحي، لكن ليس عبر الملك، يقذفه الله جل وعلا في قلب عبده من الأنبياء. وضم أهل العلم إلى هذا أيضا رؤى الأنبياء، فإن رؤى الأنبياء حق، فإن رؤى الأنبياء حق. قال: أو من وراء حجاب، ما يسمعه عبده المؤمن يسمع ربه جل وعلا لكن من وراء حجاب. ومثال ذلك ما وقع لمن؟ لموسى. قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، فسمع موسى ربه جل وعلا، وهذا من وراء حجاب. قال: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو نزول جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الأنبياء وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالشرائع بالوحي. فهذه أنواع أو مراتب الوحي. قال في ختام هذه الفقرة: قال: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي ينسب إلى الله، فمنه وهو المتكلم به، منه بدأ يعني القول من الله جل وعلا، وإليه يعود، إليه يعود، يرفع في آخر الزمان. قد جاء في الأثر: يسرى عليه، أي على القرآن، في ليلة فينزع ما في القلوب. قال: فيذهب ما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء، يصبح الناس منه فقراء. وقد جاء في بعض الآثار: حتى لا يبقى في هذا المصحف آية، لا يبقى في هذا المصحف آية، وهذا أنه يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور. نعم.
قال رحمه الله: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال، أو غيره كالفلاسفة والصابئية، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو في جبريل أو محمد، أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية، أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي، أو غير مخلوق فمبتدع.
ثم أكد هذه المعاني في أن القرآن كلام الله جل وعلا بقوله هو كلام الله حروفه ومعانيه، يعني ما تلفظه وما يفهم من هذه المعاني هو كلام الله جل وعلا، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، يعني لا يقال هو حروف وأصوات أزلية لها معان تقوم بذات المتكلم، هذه يعني عبارات تقال في بعض الفرق، ولا يقال هو المعاني دون الحروف، أو أن القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا، بل هو كلام الله الحروف والمعاني. قال: وبدعوا، يعني أهل العلم من أهل السنة، من قال إنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال. العقل الفعال هي جملة يريدون بها الله جل وعلا، وهذه لا تجوز، لأن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى، فلا يجوز أن يسمى الله بغير ما سمى به نفسه، لا يقال العقل الفعال ولا غير ذلك من الأسماء. فالفلاسفة يقولون هذه العبارة، فيقولون إن هذا القرآن فاض، يعني وضع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبارة باطلة. قال: كالفلاسفة والصابئة، وأنه مخلوق في جسم، يعني خلق في جسم، سواء في اللوح المحفوظ أخذه جبريل، أو أنه في نفس جبريل، أو في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، أو في غير ذلك، وهذا أيضا من الأقوال الخاطئة في ذلك. قال: أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، يعني معنى ذلك أنه أزلي وأن له معنى واحد، يعني أن هذه الآية هي نفس هذه الآية، وهذه الآية هي معنى هذه الآية، وهذا مع كونه لا يعقل أيضا لا يصح، فلا يمكن أن يكون آيات القرآن كلها بمعنى واحد، هذا معنى فيه آيات الجهاد، هذا معنى فيه آيات الطلاق، هذا في معنى آيات النكاح، هذا في قصص الأنبياء، هذا ما يتعلق فيه بأبواب الأسماء والصفات وغير ذلك من المعاني. قال: أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية، هذه من الفرق أيضا التي أخطأت في هذا الباب. الكرامية يعني باب الفائدة، هم لا يقولون مخلوق، هم لا يقولون إنه مخلوق، لكن أيضا لا يوافقون طريقة سلف هذه الأمة في التعبير عن القرآن أو عن كلام الله جل وعلا، فعندهم هو كائن بعد أن لم يكن، أي كلام الله جل وعلا في العموم كائن بعد أن لم يكن. وعلى كل حال فهذه أبواب، يعني من دقائق الكلام عن هذه المسائل لا ينفع فيها إلا البسط حتى تفهم، لكن على كل حال الذي يهمنا في ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا تكلم بكلام ومن كلامه هذا القرآن، وأنه تكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وسمعه جبريل، وسمع من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال حتى يتم الكلام عن العقائد المذكورة في هذا الباب، قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي. الجهمية يا إخوة كانت هذه المسألة في رمتها على قولين في أول الأمر، أهل السنة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، الجهمية تقول القرآن مخلوق، وتبعهم على ذلك المعتزلة، وكانوا يجعلون هذه النسبة نسبة كلام الله، نسبة المخلوق إلى الخالق، ليست نسبة الصفة إلى الموصوف، لكن كان الأمر على هذين القسمين، فجاء بعض فرق الكلامية وأتت بالمعنى الآخر وهو أن كلام الله قديم وأنه معنى واحد لا يتعلق بمشيئته، فهذا كان أيضا يعني تفريع على قول الجهمية، ولا يصح هذا القول ولا قول الجهمية. ما كان عليه الصحابة وما وقع عليه الإجماع في ذلك هو ما ذكره المؤلف في أول كلامه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا قالوا في لفظ أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع؟ لما جاء عهد المتوكل وانتهت فتنة خلق القرآن، فحتى يتمسكوا بقولهم أن القرآن مخلوق لم يقولوا القرآن مخلوق، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي، ماذا تريد باللفظ؟ فاللفظ محتملة، لأن تلفظك أنت مخلوق، كلامك أنت، لكن الملفوظ ما هو؟ القرآن، وغير مخلوق. فكأنهم اتخذوها جسرا لقولهم، فلذلك قطع العلماء هذا الباب وسدوا ذريعته، لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق، خلاص القرآن كلام الله. وفي الأصل لم نكن نحتاج إلى هذه العبارة القرآن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، كان الصحابة يقول القرآن كلام الله وهذا ما ورد في الآثار، لكن لما حدثت هذه الإشكالية أضاف أهل العلم في عقائدهم غير مخلوق ردا على القائلين بخلق القرآن. نعم.
قال رحمه الله: مواضع نزوله. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات، ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي، وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين.
نعم. ثم بدأ يتكلم عن مواضع النزول وما يتعلق أولا بعدد سور القرآن. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، وهذا لا خلاف فيه، وهذا الترتيب في السور ترتيب كما سيأتي هو توقيفي. قال: والمشهور 27 مدني وباقيه مكي واستثني آيات. معنى ذلك أن هناك مكي ومدني. ما الضابط في المكي والمدني؟ هل ما أنزل بمكة يسمى مكي وما أنزل بالمدينة يسمى مدني كما قد يتبادر إلى الذهن؟ الصحيح لا، ما أنزل قبل الهجرة يسمى مكي وإن أنزل، أو ما أنزل قبل الهجرة يسمى مكي وإن أنزل في المدينة، وما أنزل بعد الهجرة يسمى مدني وإن أنزل بمكة. ما أنزل قبل الهجرة يسمى مكي، وما أنزل بعد الهجرة هو مدني وإن أنزل بمكة. فهذا هو الضابط الذي عليه جمهور المحققين من أهل العلم. واستثنيت آيات، معنى هذا أنك قد تجد السورة مدنية لكن فيها آية أو آيتين مكية، هذا على هذا الاعتبار. طيب، قال: ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي. هذه مباحث، وهي من حسن عناية العلماء بكتاب الله جل وعلا أنهم بحثوا حتى عن وقت النزول. آيات نزلت في النهار، وهي أكثر آيات القرآن، أكثر ما نزل من القرآن في النهار، وهناك شيء نزل في الليل، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، منها ما نزل في صلاة الصبح كما جاء في مثلا تغيير القبلة، قد جاء أنها في صلاة الصبح. ثم قال: وأول ما أنزل اقرأ. طيب، ستجدون في كتب أصول التفسير وغيرها أنه أول ما أنزل اقرأ، أول ما أنزل سورة الفاتحة، أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ، هذا دون تقييد لدلالة حديث الصحيحين. أول ما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ. طيب، ثم المدثر، جاء في بعض الآثار أول ما أنزل يا أيها المدثر، أول ما أنزل بعد نزول الوحي يا أيها المدثر، هكذا. إذن هي أولية نسبية، أولية نسبية، هناك شيء سبق. أما القول بأن أول ما أنزل الفاتحة فليس عليه دليل، ليس عليه دليل. طيب، آخر ما أنزل من القرآن المائدة أو براءة والفتح آية الكلالة، الربا الدين. كيف نفهم هذا؟ أما آخر ما أنزل من آية في قول جمهور أهل التفسير هي قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن قالوا آخر ما أنزل من آيات الأحكام آية الربا. بمثل ذلك يوجه القول في آخرية المنزل، في آخرية المنزل، آخر ما أنزل مثلا من آيات المواريث آية الكلالة، آخر ما أنزل من ما يتعلق بأهل الإشراك أو نحو ذلك آية أو سورة براءة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: إنزاله، أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع، يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل، وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد.
ثم يكمل ما يتعلق بمباحث إنزال القرآن. قال: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة، إلى السماء الدنيا. هذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر. وكان الله ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض. معنى هذا أنه أنزل إلى السماء الدنيا كله في ليلة واحدة، لكن نزل بعد ذلك على حسب الوقائع والأحداث، على حسب الوقائع والأحداث. قال: وأنزل منجما، يعني كما قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنزلناه يعني نزولا شيئا بعد شيء على حسب الأحداث الواقعة. قال: بحسب الوقائع. قال: يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. الجرس المعروف، والصلصلة هي وقع الحديد على الحديد، هذا الصوت. فأشد ما يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ينزل عليه الوحي أشد ما يكون عليه أن يأتيه مثل هذا الصوت، حتى إنه يفصم عنه، يعني يتوقف الوحي عنه، وإنه ليتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم. وهذا أشد ما يكون عليه، فيدل على أنه يكون شديدا، وأن غيره شديد لكن أدنى منه في الشدة، غيره شديد لكن يكون أدنى منه في الشدة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان يعالج من التنزيل شدة، كان يعالج من التنزيل شدة. ثم قال: ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. وقد ثبت أن جبريل كان أحيانا يأتي في صورة دحية الكلبي من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ودحية كان رجلا يعني وسيما، فكان أحيانا يأتي جبريل على صورته. وحديث جبريل المشهور أيضا جاء على صورة رجل، قال: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. إذن جاء على صورة رجل، هذا كان. لكن هنا لم يأتي بالقرآن، هنا جاء سائلا، ولكن قد يأتي بصورة رجل فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر به أو بما أمر بإخباره. قال: وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل. السبع الأحرف أولا لا بد أن نعلم أنه لا صلة بين السبعة الأحرف وبين القراءات السبعة، هذه شيء وهذه شيء، ولذلك من وضع القراءات السبعة كأنه استأنس بوجود الأحرف السبعة فوضعها على عددها، جمع على عددها، وفي كل قراءة طريقان. الشاهد من هذا أن الأحرف السبعة ليست القراءات السبعة. إذن ما هي الأحرف السبعة؟ خلاف كبير بين أهل العلم وصل إلى أكثر من 40 قولا فيها، وصل إلى أكثر من 40 قولا، لسنا هنا لتحرير النزاع في ذلك، لكن من المهم أن نشير إلى أهم هذه الأقوال. فقيل هي سبع لغات لقبائل العرب، وكان هذا من التيسير أنه إذا نزل على هذه القبيلة تفهمه، وعلى هذه القبيلة وعلى هذه القبيلة. وهنا ما أشار إليه المؤلف قال كهلم وأقبل، يعني سواء قيل هلم أو قيل أقبل فهي بنفس المعنى، فيعني كمثال على ذلك. وقيل أوجه في القراءة، هي أوجه في القراءة، قيل أوجه في الإعراب، سبعة أوجه في الإعراب، مثالا يأتي هذا بالتثنية، أو هذا يأتي بصيغة الجمع، أو يأتي هذا، أو بنحو ذلك. فعلى كل حال قيل أوجه في القراءة، قيل أوجه في لغات العرب، قيل أوجه في اللهجات وغير ذلك. طيب، قال وكتب في الرقاع وغيرها. الآن يتكلم كيف كان يكتب الوحي، بماذا كان يكتبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يكتبونه بالرقاع. طيب، ما هي الرقاع؟ الرقاع هي الجلود، الجلود، قطعة من الجلد أو نحو ذلك يكتب عليها القرآن. كان أيضا يكتب بالأكتاف، وهي العظم العريضة، إذا كان هناك عظم عريضة يكتب بها أيضا القرآن. كان يكتب أيضا بالعسب، وهي جريد النخل، جريد النخل إذا بسط إنه يكتب عليه. كذلك يكتب بالأخشاب تسمى الأقتاب، هذه الأربعة واردة في الآثار أنه كان يكتب بها القرآن. إذن كان يكتب بالرقاع، كان يكتب بالعسب هي جريد النخل، كان يكتب بالأكتاف وهو العظم العريض، كان يكتب أيضا بالأقتاب وهي الأخشاب، الأخشاب التي يكتب عليها. طيب، قال في عهد النبوة هذا الذي كان يكتب، ثم في الصحف يعني في المصاحف هي كانت من قماش أو نحوه، فكان يكتب أو تكتب الآيات بها. وهذا كان في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. القرآن جمع مرتين، مرة في عهد أبي بكر ومرة في عهد عثمان، ولكل جمع سببه. أما الجمع في عهد عثمان فكان بسبب موت 70 حافظا من حفظة القرآن في واقعة اليمامة. لا، في اليمامة، ليس في بدر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر حينما قتل 70 قارئا، فاقترح الصحابة على أبي بكر أن يجمع المصحف فجمعه. الجمع الثاني كان سببه الاختلاف، ما قد يحصل من اختلاف في بعض القراءات، فجمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه قطعا لدابر الخلاف والفتنة، جمعهم على مصحف واحد وأمر بالمصاحف البقية فأحرقت، وجعل من هذا المصحف نسخا توزع على الأمصار، وجعله على العرضة الأخيرة. ما هي العرضة الأخيرة؟ التي عارض بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل القرآن، فإن قد جاء في الحديث أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرضه عليه ويثبته له، وعارضه في السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين تثبيتا له صلى الله عليه وسلم. فجعل عثمان رضي الله عنه المصحف الأم الذي وزعه ونشره في الأمصار على هذه العرضة الأخيرة، ولذلك يسمى المصحف ليش؟ العثماني، المصحف العثماني، وهو يتضمن برسمه القراءات، يتضمن برسمه القراءات ويحتمل لها. قال: وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. المجمع عليه أولا أن ترتيب الآيات في السورة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر توقيفي منه صلى الله عليه وسلم. جميع الآيات التي في السورة، سورة المدثر من أول آية إلى آخرها، سورة براءة من أولها إلى آخرها، جميع هذه الآيات هي بتوقيفه صلى الله عليه وسلم أو بفعله صلى الله عليه وسلم، لم يحصل في ذلك خلاف ولا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذه الآية موطنها في السورة الفلانية، أو في موطن الآية قبل الآية الفلانية، وهكذا. إذن هذا فيما يتعلق بالآيات في السورة. قال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن ضع هذه الآيات في هذا الموطن. هذا يدل على أن ترتيب الآيات في السورة توقيفي. كذلك ترتيب السور، سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم بعد ذلك، منه ما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما أجمع عليه الصحابة، وما أجمع عليه الصحابة فهو حجة لا يجوز أن يخالف، لا يقال هذا من باب الاجتهاد، بل هذا من الأمور المجمع عليها والإجماع فيه حجة، وأقوى ما يكون الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: أسباب نزوله. معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاماً والسبب خاص، ومنه: إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله.
نعم، انتقل هنا إلى مبحث نافع جيد ماتع، وهو ما يتعلق بأسباب النزول. كثير من الآيات ورد فيها أسباب النزول، وأسباب النزول معناه لماذا نزلت هذه الآية، ما هي الحادثة التي نزلت فيها هذه الآية، وهي من أوائل ما ينبغي معرفته على من يعتني بأمر التفسير. لماذا؟ لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وفقه فهم هذه الآية بمعرفة سبب نزولها. قال: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، هكذا يعني في ضبطها، وقد يحتمل والسبب خاصا إذا على العطف على يكون. قال: ومنه إن ارتبتم. هذه الآية هي في قول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، قال: إن ارتبتم فعدتهن. هذه الآية نزلت في أن النساء، قلنا قد نزلت عدة النساء في المطلقة والمتوفى عنها زوجها وبقي من النساء، فقيل: من بقي؟ قلنا: بقي الصغار والكبار، يعني الصغيرة التي لم تحض والكبيرة اليائسة، فما هي عدتها؟ وذوات الأحمال، وذوات الأحمال. فأنزلت هذه الآية، قال: فعدتهن، قال: واللائي يئسن من المحيض، هذه الكبيرة، قال: واللائي لم يحضن، هذه الصغيرة، قال: وأولات الأحمال. إذن نزلت الأحكام المتعلقة بالثلاث الفئات، فصار الآن عندنا كم فئات في يعني مذكور فيها العدة؟ المتوفى عنها زوجها، المطلقة، الصغيرة التي لم تحض، الكبيرة التي يأست من المحيض، والحامل. خمس فئات مذكور فيها العدة. إذن هذا سبب نزول هذه الآية. قال أيضا قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية قد تفهم فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني يجوز للإنسان أن يصلي بأي اتجاه، وليس هذا فهم الآية. فسبب النزول يوضح لك معنى فهم الآية. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نزلت في صلاة المسافر النفل على الراحلة أينما توجهت. النفل على الراحلة، إذن يخرج الفريضة، إذا كان الإنسان على راحلته أو في سيارته يريد أن يصلي الفريضة ينزل، يريد أن يصلي النافلة يتجه حيثما توجهت به راحلته، ولو إلى غير القبلة، ولو إلى غير القبلة. نعم، لأنها صلاة نافلة. نعم.
قال رحمه الله: عامه وخاصه. العام أقسام: منه الباقي على عمومه كحرمت عليكم أمهاتكم، والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس، والثالث العام المخصوص وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص، والمخصص إما متصل وهو خمسة، أحدها الاستثناء، والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع، ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كحتى يعطوا الجزية، خص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
ثم ذكر من مباحث العام، قال: العام أقسام، أي ما ورد من ألفاظ العام، والعام له ألفاظ منها كل أو ما يدل على هذا اللفظ، وهو مباحث كثيرة. لكن على كل حال، ما تقسيمه في الجملة؟ قال: منه الباقي على عمومه، وهو النظر هنا ليس إلى أدوات العام، النظر إلى المعاني، لأن هي المقصودة من فهم القرآن. قال: كحرمت عليكم أمهاتكم، هذا عام، هو على عمومه، جميع من هي أم أو في حكمها فتدخل في الآية، فالأم الحقيقية أو أم الأم وما على، والأم من الرضاع، إذن هذه الآية شاملة فهي على عمومها. قال: والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس. الناس في الآية أبو سفيان، حينما أرسل قبل إسلامه أرسل إلى المسلمين يخوفهم بما سيأتي عليهم من أهل قريش في ذلك الزمان، وأنه سيأتي جيش عظيم، وكان من ضمن المسلمين في ذلك نعيم ابن مسعود، كان من جملة المسلمين. فالذين قال لهم الناس، هذه الناس لفظة عامة لكن يراد بها أبو سفيان، إذن هي من العام المراد به الخصوص، هذه مما تعرف به تفسير الآية. قال: والثالث العام المخصوص وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص. الله جل وعلا مثلا قال: تدمر كل شيء، كل من ألفاظ العموم، لكن هنا عام مخصوص، تدمر كل شيء، أمرت بتدميره، لذلك لم تدمر السماوات والأرض، دمرت القرية. قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي مما لا يفرط فيه، وإلا لم يذكر في القرآن كل شيء إذا كان المراد به القرآن، وإنما ذكر أصول الحلال والحرام ونحو ذلك. إذن هذا المعنى العام المخصوص. قال: والمخصص، أي الذي يخصص العام، إما أن يكون متصل يعني في نفس الآية، أو منفصل يعني خارج الآية. طيب، المتصل قال خمسة مثل الاستثناء، أولا ذكر الاستثناء. طيب، الاستثناء كما في قوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين آمنوا. استثناء، هذا يخصص هذا العام. أيضا قالوا الوصف: وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذن هذا وصف يخصص عند القائلين بأنه على التخصيص، وإلا فإن الراجح أن الربيبة وهي ابنة الزوجة سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك فإنها محرمة عليك. طيب، الشرط أيضا من التخصيص المتصل، في مثل قول الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، إن لم تعلموا فيهم خيرا فالآية تقتضي عدم المكاتبة. الغاية هذا معنى أيضا يدل على التخصيص، قد تكون اللفظ عاما في قول الله جل وعلا: ولا تقربوهن، لا تقربوهن حتى يطهرن. إذن الغاية إذا وقع الطهر طهرت المرأة فجاز للرجل أن يقربها. قال: والمنفصل، المنفصل إذن من غير هذه الآية، آية أخرى أو حديث أو إجماع، هذا شيء يعني آخر. مثلا قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، طيب جاءت السنة واستثنت إيش؟ أحل لكم ميتتان ودمان، إذن هذه الميتة مستثناة أو مخصصة لهذا العموم الذي في الآية. هنا ضرب مثال فقال كقوله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية، ما الذي خص هذه الآية؟ أو قال خص، يعني هذه الآية خصت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أمرت أن أقاتل على الإطلاق. قالت أو جاء في الآية: حتى يعطوا الجزية، إذن إذا أعطوا الجزية لا يقاتلون، هذا المراد بالتخصيص المنفصل. المنفصل، نقف على هذا لانتهاء الوقت. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.